ثانية واحدة، ثانية واحدة. بقولك ايه، البودكاست نزل على يوتيوب ميوزك، وده زيه زي اي منصة بودكاست تانية، يعني هتقدر تسمعني وانت قافل شاشة الموبايل، وهتقدر تحمل الحلقة. الفكرة ان اليوتيوب بيوفر لي الدعم المادي اللي ما بتوفرهوش منصات البودكاست، وده بيساعدني ان افضل مستمر وأقدم لك المحتوى اللي انت بتحبه. يلا مستني ايه؟ اللينك في اول سطر في صندوق الوصف. عاوزين نوصل ل10,000 مشترك على قناة اليوتيوب قبل اخر الشهر. مستنيك. ها صحيح، كنت هنسى، لو كنت بتتابعني على جوجل بودكاست لازم تنقل اليوتيوب ميوزك عشان جوجل بودكاست هيقفل قريب. طيب انا لازم اسيبك دلوقت عشان القصة هتبتدي. اعتقد ان الوقت جه عشان احكي لكم كل الخبرات والتفاصيل الغريبة اللي مرت عليا في حياتي الطويلة، واللي ما اعتقدش ان كتير مروا بيها. في البداية احب اعرفكم بنفسي، اسمي رفعت اسماعيل، دكتور واستاذ امراض الدم سابقا في جامعة مصرية وعدد كبير من الجامعات الاجنبية. سني عدى 70 سنة، أعزب، وإزاي اللي عاش حياة زي حياتي ممكن يتجوز أصلا؟ عشت حياة حافلة، وهبت نفسي عشان أدور عن أسرار ما وراء الطبيعة. عرفت كل حاجة، فتحت تابوت الكونت دراكولا، قابلت المذئوبين في غابات رومانيا، ودورت على وحش لوخنس في اسكتلندا، قابلت راجل الثلوج المرعب في التبت، ولبت نداء النداهة في غطان الدورة المظلمة، واقتحمت قلعة دكتور فيكتور فرانكنشتاين في ترانسلفانيا، وعرفت الزومبي في جامايكا. كل الكلام ده هحكيه لكم بالتفصيل، بس في الأول لازم نتفق على حاجة. اللي أعصابهم ضعيفة وإحساسهم مرهف ما يسمعونيش، أما الشجعان فبنصحهم إنهم ما يسمعوش الكلام ده إلا في النهار وهم قاعدين وسط أهلهم وأصحابهم. بالنسبة لي أنا اللي عشت كل الأحداث دي، الرعب اتبخر من جوايا، والذكريات دي بقت ذكريات عزيزة عليا. بيتهيألي إن لو الباب خبط وفتحت لقيت راجل الثلوج واقف قدامي، هاخده بالحضن، هعزمه على كوباية شاي. دلوقت هبتدي احكي لكم عن ذكرياتي، واول قصصي هي قصة لقائي مع ملك الظلام الكونت دراكولا. في الوقت ده كنت شاب عمري 35 سنة، معرفش اي حاجة عن عالم ما وراء الطبيعة. كنت مؤمن إن العلم خلاص عارف كل حاجة. طبعا كنت ساذج. سافرت بريطانيا عشان أحضر مؤتمر أمراض الدم، المؤتمر اللي بيحضره نخبة من الدكاترة من مختلف أنحاء العالم. بس زي ما انتوا عارفين المحاضرات شيء ممل، وأنا في اليوم ده قضيت 4 ساعات من أسود ساعات حياتي وأنا بسمع كلام كتير عن سرطان الدم وأنيميا البحر المتوسط. الدكاترة اللي كانوا قاعدين ابتدى يجيلهم حالة من الملل والتعاسة والتجمد الفكري. الحالة دي بحب أسميها بين قوسين ذهول المؤتمرات. كلهم من كتر القعدة ما كانوش حاسين بظهرهم ولا أطرافهم، وأرضافهم اتجمدت، اتحولت لجزء من الكراسي اللي قاعدين عليها، لدرجة ان في شوية منهم قدروش يستحملوا وابتدوا يتكلموا مع بعض بصوت واطي وهم حاطين ايديهم قدام بقهم زي تلامزة المدارس.
شكرا على حسن استماعكم.
للحظة الدكاترة اللي خلاص كانوا حيموتوا من الملل ما صدقوش ودانهم، بس الراجل كان فعلا خلص محاضرته الطويلة، والنتيجة ان أصوات تنهيدات الراحة عالية، وابتدوا يسقفوله، كانوا بيشكروه عشان أخيرا خلص. بالنسبة للمحاضر كان كهل وسيم اسمه ريتشارد كامينجز، كنت قابلته في مصر أكتر من مرة وانبهرت بيه جدا، شخصيته كانت جذابة على الرغم من عصبيته الزايدة، كان بيحب الفن والتاريخ وخصوصا تاريخ الفراعنة، وده كان الشيء المشترك اللي ما بيننا. قابلته بعد المحاضرة، أول ما شافني ابتسامة كبيرة اترسمت على وشه، ده حتى مد إيده عشان يسلم عليا، ودي حاجة مش من عوايد الإنجليز. سألني عن رأيي في المحاضرة، طبعا كدبت عليه، قلت له إنها كانت روعة. عزمني في بيته الريفي في يوركشاير عشان أنا زي ما هو قال إنسان متحضر ومخلص جدا للعلم، عشان كده الساعة 7 بالليل بالظبط كنت بعدي البوابة عشان أدخل جنينة البيت الإنجليزي الجميل. ضوء القمر الضعيف كان منور غصون اللبلاب اللي نازلة من سطح البيت المايل، كنت شامم روايح جميلة عمري ما شمتها لزهور عمري ما شفتها قبل كده في حياتي. لما دخلت البيت كان أنيق وبسيط، بيت أسرة كاثوليكية متدينة. في أوضة الليفينج كان في مجموعة كبيرة من الصلبان الأثرية ولوحة كبيرة للعشاء الأخير. مراته كانت تقريبا نفس سنه، ست مهذبة ورقيقة. بنته كان اسمها كاترين، كانت شابة صغيرة في سن المراهقة، بس كان واضح عليها إن عقلها أكبر من سنها. خدت بالي قد إيه هما متدينين لما قالوا صلاة المائدة قبل ما يبتدوا ياكلوا، ساعتها اتكسفت قوي من نفسي، كنت نسيت البسملة قبل الأكل، همست بسم الله أوله وآخره، وبعدين ابتديت أملى بطني من أصناف الأكل اللي شكلها جميل وطعمها بشع، الحاجة اللي المطبخ الإنجليزي مشهور بيها في أوروبا كلها. بعد العشاء قعدت مع دكتور ريتشارد جنب نار الدفاية في أوضة الليفينج المريحة، دخلنا وشربنا القهوة وإحنا بيتهيأ لنا إن الحياة مش ممكن تبقى أروع من كده. دكتور ريتشارد سألني،
إيه إحساسك وإنت من سلالة الفراعنة اللي بنوا حضارة عريقة؟
ابتسمت وأنا مش لاقي كلام أرد بيه على السؤال الغريب.
إحساسي؟
حاسس بالندم طبعا، بالندم والحسرة عشان ما عنديش دراية كاملة بحضارتهم والحاجات اللي كان ليهم الفضل في اكتشافها. أوقات بيتهيألي إن مفيش حاجة فضلة ممكن الواحد يكتشفها بعد كل الاكتشافات اللي الجنس البشري وصلها لحد دلوقتي. دكتور ريتشارد خد نفس من البايبل اللي في إيده قبل ما يرد عليا،
أعتقد إن زمن الاكتشافات انتهى وزمن التطوير ابتدى، وهنا بيجي دور راجل علمي زي راجل بيؤمن بعلم ما وراء الطبيعة، وبيؤمن إن كل أسطورة ليها أصل ما نعرفوش، أصل القدماء ما وقفوش عنده أو حاولوا يكتشفوه.
وبعدين عيني لفت في الأوضة الفاضية كأنه بيدور على حاجة، حاجة مش موجودة، وبعدين كمل كلامه،
خد عندك مثلا أسطورة الكونت دراكولا، ما فيش حد حاول يتأمل فيها، انشغلوا بأبحاثهم عن الكهرباء والموجات الكهرومغناطيسية والانشطار النووي والمضادات الحيوية، فما كانش عندهم وقت عشان يقفوا عند الأسطورة دي، وهنا بيجي دور راجل علمي زي راجل بيؤمن إن الأسطورة ما جاتش من فراغ وبيحاول يدرسها أكتر، في شواهد تاريخية كتير، شواهد مريبة، الدم السائل الأحمر الغامض رمز الحياة ورمز الموت في نفس الوقت. خد عندك طقوس شرب الدم في الهند، المومياوات اللي عندها انياب اللي لوها في الصين، ولايم اهل سبارتا اللي كانوا بيشربوا فيها الدم المخلوط بالخل والتوابل، ودم السلحفاه البحريه اللي بيشربوه كعلاج للروماتيزم في جامايكا، وكتب السحر الاسود في العصور الوسطى، كتب السحر اللي كلها بتتكلم عن موضوع طرد مصاصين الدماء كأنهم حقيقة مسلم بيها. من هنا لو عندنا مرونة في التفكير هنقدر نجزم ان في وقت من الاوقات وفي مكان من الاماكن كان في مخلوقات كابوسية عايشة على الدم زيها، زي الكونت دراكولا مثلا.
ايه دراكولا؟ ده كان صوت كاترين، كانت لسه داخله الاوضه حالا، وده كان رد فعلها لما سمعت اخر جمله، وبعدين اعتذرت بسرعه واستاذنت عشان تطلع اوضتها. دكتور ريتشارد ابتسم.
كده احسن، في حاجات الواحد مش المفروض يقولها قدام الستات، فهمني انت مش كده؟
وبعدين قام ومشي ناحية مفتاح الكهرباء وطفى النور. الأوضة دلوقت ما بقتش منورة غير بنور الدفاية الهادي. الدكتور اتكلم بطريقة درامية مؤثرة.
ده الجو المناسب للكلام الرهيب اللي احنا بنقوله.
حسيت بأشعار باردة بتسحف على ظهري. نار الدفاية، نار الدفاية فكرتني بالمشوار الطويل اللي مستنيني بعد ما خلص سهرتي، مشواري للفندق اللي أكيد بعد ليلة زي دي هيبقى مليان بالبرد والخوف. دكتور ريتشارد وقف قدام لوحة متعلقة على الحيطة وهو بيبص عليها في ضوء رقصة نار الدفاية، وبعدين اتكلم.
أنا دورت وبحثت لسنين طويلة، أنا وواحد زميل عالم من علماء التاريخ، والنهاردة أقدر أقولك إننا قدرنا نثبت بالدليل المادي إن كونت دراكولا كان موجود.
الجملة الأخيرة اتردت صداها في ظلمة الأوضة لدرجة إني فعلا ما أقدرش أنكر إني اتخضيت. واضح إن دكتور ريتشارد موهوب في الإخراج المسرحي.
القصة زي ما أغلب الناس عارفينها هي قصة الكونت اللي عاش في ترانسلفانيا في القرن الـ14، كان مادة خام للشر، بس طبعا ما كانش من الموتى الأحياء، كان إنسان عادي. برام ستوكر خلده في قصته المشهورة، القصة اللي الناس بتترعش لما تقراها لحد دلوقت. وبعدين السينما فينسنت برايس ولون شاني كملوا الصورة. النهاردة أنا بقول إن دراكولا فعلا كان موجود زي ما وصفته القصص بدون أي مبالغة.
رديت عليه بثقة، بس إحنا رجال علم يعني عارفين كويس إن اللي ما بيتشافش ولا بيتسمع ولا بيتشم ولا بيدخل العقل ببساطة مش موجود. دكتور ريتشارد ابتسم وخد خطوتين عشان يوصل لدولاب الملفات، فتح درج وسحب منه ظرف ضخم وبعدين حطه في ايدي.
اقرأ الاوراق دي الاول قبل ما تتكلم عن العلم.
قبل ما الحق ارد ميسيس كامينجز دخلت علينا الاوضه بابتسامه كبيره مرسومه على وشها. شكرتها على العشاء وبعدين ابتدينا نتكلم عن الطقس، وبعدين هنتها على ذوقها الراقي في تنسيق بيتها الجميل. بينت لها قد ايه انا معجب بلوحه العشاء الاخير. ابتدت تحكي لي قصه اللوحه وسبب نظرات الدهشه المرسومه على وشوش الحواريين. عارف ليه الغربيين بيتشأموا لما الملح بيقع على الترابيزه؟ هزيت راسي يمين وشمال وانا بعترف بجهلي. عشان يهوذا الخاين
المرسوم في اللوحة الملح وقع قدامه على الترابيزة. شايف وشه؟ وش مرسوم عليه كل خطايا البشر، مستسلم تماما للشيطان كأنه ما عندوش أي اختيار.
في اللحظة دي كنت دخلت جوه عالم اللوحة، بس في نفس الوقت كنت بفكر في المسافة الطويلة اللي بتفصلني عن سرير الدافي في الفندق، وعن قراية الظرف الكبير اللي الدكتور اداهولي. وعشان كده أول ما قفلت أوضتي عليا في الفندق مددت على السرير وابتديت أفحص محتويات الظرف. كان مليان بأوراق قديمة وصور، صورة منهم كانت لقصر أثري قديم، وصورة تانية كانت لتابوت مقفول من الرخام، وصورة تالتة لحاجة ما فهمتش هي إيه، وبعدين صورة للوحة مرسومة بألوان الزيت، لوحة الراجل طويل وشه رفيع ودقنه مدببة. أما الورقة الصفرة كان مرسوم عليها خريطة قصر بحبر أسود. القصر كان مليان سراديب، سراديب متسمية بأسامي سلافية، أسامي معرفتش أنطقها أصلا، ألغاز كتير. إيه ده؟ أخيرا ورقة مكتوبة بالإنجليزي. ده خط دكتور ريتشارد كامينجز.
احنا دورنا لشهور في سراديب قصر الكونت دراكولا في ترانسلفانيا، نفس القصر اللي السلطات منعت السياح من زيارته عشان فيه اجزاء منه قايلة للسقوط. واخيرا لقينا الخريطة المرفقة، الخريطة اللي دلتنا على مكان توابيت عائلة الكونت. في سرداب مليان بالتراب والوطويت فتحنا كل التوابيت لحد ما لقينا مومياء الكونت. على صدرها لقينا صندوق من العاج، الصندوق كان فيه رسالة، رسالة سايبها خادم الكونت للأجيال الجاية.
أنا بكتب الرسالة دي عشان اللي هيجوا من بعدي، عشان أحذرهم من خطر شنيع. الشيطان اختار المكان التعيس ده عشان يتولد فيه دراكولا. دراكولا هو أول مصاص دماء يتولد في البلد دي. الكونت معروف بين الفلاحين بأسوته وطغيانه، وإنه بيستخدم جيش من المرتزقة عشان يفرض سيطرته، وده خلى الفلاحين يسموه الشيطاني أو دراكول. الكونت ابتدى يشرب كل ليلة خليط ملعون، دم خنازير وتوابل ونبيذ. بيقول إن الخليط ده بيرجع الشباب، وبعدين ابتدى يقرا في كتب السحر الاسود وابتدى ينعزل، وشكله بقى غريب، وشه رفع وطول، صوته بقى زي عواء الديابة، بقى بيخرج لما الشمس تغيب ويرجع الفجر عشان يعزل نفسه في سراديب القصر، ومبقاش بياكل. في كتب السحر لقيت تفسير حالته، الخليط اللي بيشربه بيمنحوا الخلود بس بأبشع طريقة. بيحاول اللي بيشربوا الخفاش بشري، خفاش بيعيش على دم البشر بالليل وبينام في تابوت بالنهار وبيموت إذا تعرض لضوء الشمس. وأنا كان لازم أعرف. استجمعت شجاعتي ونزلت سراديب القصر، السراديب اللي موجود فيها توابيت أسرته. ريحة العفن كانت مالية المكان، الفيران كانت في كل حتة، وجوه تابوت من الرخام لقيت اللي كنت بدور عليه.
في الحتة دي في جزء مش واضح من المخطوطة،
ما بيتنفس، وشه شاحب زي الميتين، على شفايفه نقط دم لسه ما نشفتش، عينيه كانت مفتوحة وهي باصة للفراغ. جمعت شجاعتي وقربت صوابعي من شفايفه، لما فتحتها لقيت صفين من الأسنان المدببة شبه أسنان الحيوانات المفترسة. لحظتها شعور بالرعب اجتاح كياني، نوع الرعب اللي بيشل العقل. جريت وأنا ما بفكرش غير في حاجة واحدة، إن أهرب، رغم إني ما كنتش عارف أروح فين. وسط حالة الفوضى اللي كانت مسيطرة على كياني نسيت أقفل التابوت. الكونت بقى مصاص دماء وتحول لعالة، عالة على نفسه وعلى الناس التانيين. أهل القرية كان عندهم حق، كان عندهم حق لما كانوا بيرسموا الصليب لما بيعدوا من قدام القصر. وأكيد ده بيفسر جثة المتسول اللي لوها مرمية جنب سور القصر وفي رقبته ثقبين لونه أحمر. عشان كده الكونت شال الستائر البيضة والأيقونات، وعشان كده كنت بسمع صوت العواء الرهيب في الليالي اللي القمر بيبقى فيها كامل. رجعت تاني أقرأ كتب السحر. مصاص الدماء كابوس، وأنا لازم ألاقي حل للكابوس ده، خصوصا إني بقيت عارف سره، وخصوصا إنه ما قتلنيش لحد دلوقت. ممكن يكون لسه محتاجني. عامة قتل مصاص الدماء شيء سهل، بيموت من أي رمز ديني. هو أصلا مخلوق رمزي، وجوده رمز وموته بيتم بالرموز. نور الشمس واللون الأبيض والفضة والكتب السماوية كلها بتقتله، بس الطريقة الفعالة فعلا وتد خشب بيدق في صدره. كل كتب السحر بتحذر، بتقول بما إن مصاص الدماء رمز فموته برضه رمز، وعشان كده بيرجع للحياة مرة كل 100 سنة عشان يفسد في الأرض، وبعد ما ينشر الرعب والموت بيموت على إيد إنسان غير ملوث. في اللحظة دي حسيت بشيء غير طبيعي في الأوضة. رفعت راسي عن كتاب السحر، شفت الكونت دراكولا واقف قدامي سدد الباب وهو بيبتسم ابتسامة صفرة، ابتسامة رهيبة. الليل جه من غير ما أحس وهو صحي ولا تابوته مفتوح، عارف اني فهمت. بصيت له وانا مرعوب، وشه ما كانش بيمط بصلة للوش اللي انا كنت عارفه، أنيابه الفظيعة، لون جلده الباهت المليان بالتجاعيد، ريحة الكبريت اللي بتتكلم عنها كتب السحر. اتحرك قدام المراية، مفيش انعكاس، حتى الشمعة ما قدرتش تكون له ضلة على الحيطة. صرخت يا رب انقذني يا رب. وشه اتغير، رجع لورا اللحظة، وانا استغلت الفرصة وجريت للباب، وبعدين جريت على قطي، قفلت الباب بالمفتاح وفقدت وعي على السرير. اخر حاجة شفتها كان مقبض الباب وهو بيتحرك بجنون. ايوه كنت دراكولا بقى خليفة الشيطان على الأرض، بقى مريض وهو عارف إنه مريض، وأنا قررت إني أريحه من عذابه، هقتله النهاردة. كتب السحر قالت إنه حيموت على إيد راجل غير ملوث، أنا الراجل ده، أنا القاضي وأنا الدفاع وأنا الادعاء وأنا الجلاد، أنا كلهم في نفس الوقت. هنزله النهاردة بالخنجر الفضة والتوم، بس قبل أي حاجة هنزله بإيماني، ولو كنت ملوث ومت لا هيلاقوا الرسالة دي، هيعرفوا اللي أنا عرفته، وهينتظروا رجوع كنت كل ما تعدي 100 سنة. والحق دايما هو اللي بينتصر في النهاية. خادم الكونت جيساب ميكائيل، عام الرب 1595. بعد ما خلصت قراية الرسالة لقيت تعليق قصير بخط دكتور ريتشارد.
احنا لقينا موميا كونت وعلى صدرها التحذير ده للأجيال اللي جاية، وده معناه حاجة واحدة، ان الخادم نجح في مهمته.
طفيت الأباجورة وقفلت عيني عشان اريحهم. طيب الهبل ده هو اللي شاغل دماغ العالم الكبير الدكتور ريتشارد، طبعا بالإضافة لكلام أفلام الرعب الرخيصة عن الهنود والإسبرتيين ومومياوات الصين، كلام فاضي. ابتديت أسلي نفسي وأنا بحاول أتخيل شكل الشر في العالم. ممكن يكون غول بعينين حمراء ولا أخطبوط بست دراعات طويلة، ما قدرتش أتخيله، بس لسبب مش عارفه صورة وش يهوذا في لوحة دافنشي ما فارقش خيالي. البصة المليانة بالتعاسة والإحساس بالذنب في عينيه، بصة إنسان ما يملكش غير إنه يغلط عشان ما عندوش اختيار تاني. ما عرفش إزاي ولا إمتى غرقت في النوم. تاني يوم بعد ما خلصت جدول أعمال المؤتمر قابلت دكتور ريتشارد في الكافيتيريا، وأنا بسلم عليه كنت حاسس إن اللي حصل امبارح كان مجرد شيء سخيف حصل من وقت بعيد. دكتور ريتشارد سألني وهو بيقلب الكريمة في القهوة بتاعته،
ايه قريت الأوراق؟
ايوه قريتها.
ايه رأيك؟
قلت له بصراحة على رأيي في الموضوع، عينيه لمعت والغضب ملاه.
كلام فاضي، انت فاكر ان انا وواحد من اعظم علماء التاريخ في اوروبا وهعنا ضحية مقلب اتعمل فينا؟ ولا عمل المقلب كلف نفسه وحضر كل الاوراق والصور دي؟ واكيد هو اللي حضر الموميا كمان، وبعدين قاعد جنبها يستنى سنين لحد ما خطر على بال واحد اهبل زي انه يدور في السرداب عشان يلاقيهم. مقلب جامد الصراحة. بص انا عارف ان مفيش حاجة بتأكد كلامي، بس في نفس الوقت مفيش حاجة تنفيه.
الدكتور خلص كلامه وبعدين هز راسه وهو متضايق، وبعدين رجع لبروده المشهور، البرود اللي ورثه عن أجداده الإنجليز.
عاوزك تجيلي الليلة، في حاجة جديدة عاوزك تشوفها، تعالى في نفس الميعاد.
تاني مرة تانية بقعد أتعشى ونظرات يهوذا المليانة بكره الذات بترعبني. على الناحية التانية من الترابيزة كان قاعد البروفيسور ماكس لوفاريسكي، يهودي طبعا زي ما أكيد استندكته من اسمه. أبطلش كلام للحظة عن معاناته في معتقلات النازيين. يا ربي هم العلماء مملين ليه كده؟ بعد العشاء الدكتور ريتشارد وجه لي الكلام،
اللي حوريهولك دلوقت هو خلاصة بحث خد مني أنا والبروفيسور لوفاريسكي سنين. أنا مش من حق أطلب منك إنك تقتنع باللي هتشوفه، بس من حق أطلب إنك تحترمه وتوعدني إنه يفضل سر ما بيننا.
نطق الجملة الأخيرة بشكل مرعب وهو بيضغط على حروف كلمة سر. حسيت بالقلق. أوعدك. بعد ما نطقت الكلمة دي قمت ومشيت وراهم عشان أنزل بدروم البيت الإنجليزي الجميل. ريحة خمرة معتقة وعفن وريحة تالتة أسوأ من الريحتين اللي قبلها. دكتور ريتشارد زح الخيش من فوق صندوق مقفول في الركن، فتحه وبعدين اتكلم بطريقة مسرحية.
يا أساتذة، أقدم لكم مومياء الكونت دراكولا.
لحظتها ما حسيتش بالخوف ولا حتى بالفضول، ما حسيتش بأي حاجة غير بإني راجل علم. راجل علم ما بيندهش من اللي بيشوفه قدامه بس بيهتم بيه. الموميا كانت موميا عادية، عندها مزايا وعيوب أي موميا تانية، جلد متآكل، شعر خفيف منكوش، مناخير مش موجودة، بس كان في حاجة مختلفة، الأسنان. هي ليه أنيابها حادة كده شبه أنياب الذئاب؟ دكتور ريتشارد ابتسم وهو بيتشفى فيا.
ها ايه رأيك؟
بدل ما رد عليه سألت لوفاريسكي، انتوا قدرتوا ازاي تجيبوه هنا؟ احنا هربناه بطريقة معقدة، هربناه على انه شحنة ادوات حفر والسلطات في ترانسلفانيا ما عندهاش علم انه اختفى، وعشان كده ما دوروش عليه اصلا. دكتور ريتشارد ولع عود كبريت وقربه من الموميا، النار اتطفت.
شايف في غاز خامل طالع من الموميا؟
ما قدرتش ابلع اللي بيحصل قدامي على الرغم من إني شايفه بعناية، دليل لا يقبل الشك على خطأ الافتراضات العلمية وبيثبت وجود السحر وعلى إن كل الأساطير ممكن تتصدق. سألت دكتور ريتشارد: بس انتوا ليه بتضيعوا كل الوقت والمجهود ده؟
عشان الحقيقة اللي هتدي العلم مرونة يقدر يستوعب بيها كل أساطير ومعتقدات الشعوب البدائية، الحقيقة اللي هتتسبب في انقلاب علمي. احنا واقفين دلوقت قدام الدليل الحي على ان السحر موجود.
بعد دقايق طلعنا من البدروم وقعدنا في أوضة الليفينج ساكتين. قدامنا كان في مجموعة من المستندات القديمة. سألت وأنا مليان الحيرة: مش فاهم إيه السر ورا إنكوا توروني الكلام ده؟
أنت مسلم يا أستاذ رفعت؟
أيوة أنا مسلم الحمد لله.
وأنا كاثوليكي ودكتور لوفاريسكي يهودي، وبكده اللي هيشهدوا على المعجزة هيكونوا أشخاص من الثلاث ديانات.
معلش، معجزة ايه اللي انت بتتكلم عنها؟
رجوع الكونت، رجوع الكونت دراكولا.
دكتور ريتشارد مد ايده ومسك ورقة من الأوراق اللي قدامه.
المستندات بتقول ان مصاص الدماء بيرجع للعالم كل 100 سنة عشان ينشر الشر والفساد، وبعدين بيموت على ايدين شخص بين قوسين غير ملوث.
دكتور لوفاريسكي حسس على دقنه وبعدين اتكلم: في شواهد تاريخية على ظهور مخلوقات ليها صفات مصاص الدماء، ومع ظهورها بتظهر جثث رقبتها مثقوبة. الكلام ده حصل سنة 1759 و 1859 تحديدا في الليالي اللي القمر بيبقى فيها بدر وكوكب المشترى متوازي مع كوكب المريخ، وممكن نقول انه كان في كل مرة بيقتل وبعدين يرجع تاني لصورة الموميا اللي احنا شفناها. ثواني معلش، مش فاهم، يعني كان بيرجع للحياة من تلقاء نفسه؟ دكتور لوفاريسكي ما سابش سؤالي متعلق في الهوا كتير. لا، كان بيساعدوا الناس اللي بيعملوا طقوس البعث. لحظتها ابتديت افهم. احنا في سنة 1959، يعني السنة دي هي السنة السعيدة المنتظرة. دكتور لوفاريسكي فتح ورقة صفرة وابتدى يقرا: أول شرط، اللي هيعملوا الطقوس لازم يكونوا أشخاص أشرار شرهم مسيطر عليهم زينا كده. دكتور ريتشارد ابتدى يشرح كلامه:
إحنا عبيد الفضول العلمي على استعداد إننا نعمل أي حاجة عشان نوصل للحقيقة. احنا عايشين عشان العلم. تاني شرط القرن، يعني ان تكون عدت 100 سنة على موت الكونت. وتالت شرط هو شرط القمر، انه يكون بدر وان المريخ يكون متوازي مع المشترى. الشرط التاني والتالت هيتحققوا بعد اسبوع ليلة يوم الاربع. اما الشرط الرابع هو شرط الوطواط، لازم يتحط على صدر الموميا وطواط، وده مش موضوع صعب. الشرط الخامس شرط الدم، جردل الدم يتحط جنب الموميا. طيب هل الدم ده هيكون دم بشري؟ الموضوع ده الأوراق محددتهوش.
لحظتها خدت بالي من حاجة، عينيا لمعت زي ما كون جبت الجيم من ديله، أو جبت الكونت من ديله في حالتنا دي. ثواني بقى من فضلك، التاريخ بيقول إنه كل 100 سنة مجموعة من الناس بتلاقي التابوت وبيمارسوا طقس البعث. طب إزاي التابوت لسه في نفس مكانه؟ وبرضو الرسالة، الرسالة ازاي فضلت في نفس المكان اللي الخادم سابها فيه من 5 قرون.
وش دكتور ريتشارد احمر.
تصدق انا فاتني التفكير في الموضوع ده.
دكتور لوفاريسكي لحقه.
ممكن يكون اللي قتل الكونت في كل مرة فكر انه يسيب الرسالة في مكانها للأجيال الجاية.
لا. طيب هو ليه اللي بيقتل الكونت بيرجع جثته في التابوت في كل مرة؟ ما بيدفنهاش ليه مثلا في مكان مش معروف؟ او ليه ما بيحرقهاش او يقطعها ويخلص من شرها للأبد؟ اول مرة اعرف ان اللي بيقتلوا مصاصين الدماء منظمين للدرجة دي.
لحظات صمت. في اللحظات دي فهمت بكل فخر ان الرجلين اللي قاعدين قدامي بيكرهوني بجنون. بس هو ده العلم وهم عارفين كده كويس.
دكتور ريتشارد فكر شوية وبعدين اتكلم.
شوف يا دكتور رفعت، احنا كده مصممين على التجربة اللي مش فاضل عليها غير اسبوع. لو مش عاوز تشاركنا فيها قول من دلوقت عشان الحق الاقي بديل عالم اكون بثق فيه من الجالية المسلمة في انجلترا.
الوقت ضيق زي ما انتوا شايفين. وانا اطلع مين عشان ارفض موضوع زي ده؟ ليلة الاربع هتبقى ليلة كوميدية. بس طبعا كنت ساذج زي ما قلتلكوا قبل كده.
انا معاكم، يلا بينا، مفيش وقت نضيعه زي ما انت قلت يا دكتور.
ما كانش في اي حاجة ممكن تقنع العلماء الاتنين غير التجربة نفسها. كنت واثق من نفسي لدرجة اني ابتديت اجهز الكلام اللي حواسيهم بيه لما شمس يوم الخميس تطلع والموميا تفضل موميا زي ما هي. هتبقى لحظة حزينة، لحظة هيعرفوا فيها انهم ضيعوا عمرهم كله وما بيطردوها. الموضوع واضح زي الشمس، في حد نشر اسنان الموميا عشان شكلهم يبقى شبه الانياب، مفيش اي احتمال تاني.
تاني يوم الصبح جوناثان صبي البقال جيه معاه لفة صغيرة، اتضح في الآخر إنها خفاش ميت، خفاش اصطاده من كنيسة مهجورة قريبة. كان حيطير من الفرحة لما دكتور ريتشارد اداله 2 جنيه مكافأة. قعدت أنا ودكتور ريتشارد نحنط الخفاش في الجنينة بالفورمالين.
طيب نفترض إننا ما قدرناش نسيطر على دراكولا لما يصحى، هنعمل إيه وقتها؟
دكتور لوفاريسكي رد.
لا، دراكولا كان مخيف زمان، أيام الشمعدانات والعربيات اللي بيجرها الخيول والكونتيسات. بس النهاردة الموضوع مختلف، إحنا في عصر انشطار الذرة والكهرباء. الكونت دلوقتي هيبقى مجرد حيوان تجارب ظريف.
دكتور ريتشارد كمل كلامه.
هننقله المعمل مهجور في جلاسجو، هنكتفه وبعدين هندرس كل حاجة، تركيب دمه، أنسجته، ضغط دمه ودرجة حرارته، ولو مات هنشرحه. ده حتى ممكن يجي اليوم اللي نعمله فيه مؤتمر صحفي، أو ممكن ننشر مذكراته في كتاب. ممكن نسميه مثلا حياتي في التابوت. أنا متأكد إن مبيعات الكتاب ده هتحقق أرباح خيالية.
رديت وأنا بحاول أخبي نبرة السخرية. واضح إن الموميا دي حظها عالي جدا. في اللحظة دي ريحة أحشاء الخفاش المقرفة فاحت في الجو. ضغطنا على نفسنا وكملنا عملية التحنيط. 3 علماء مسخرين عقولهم عشان يثبتوا وهم. قعدت في اوضتي المريحة، الأوضة اللي ادهالي دكتور ريتشارد في بيته الريفي الجميل.
كنت سبت الفندق من 3 أيام بس كنت لسه سايب شنطي هناك. شعور حسيت بيه، شعور ما قدرتش أفسره، هو اللي خلاني أعمل كده. خرجت من بيت الدكتور للجنينة، ولعت سجارة وابتديت أفكر، أنا إيه اللي خلاني وافق أبقى جزء من القصة دي؟ ممكن سحر وجاذبية المجهول، ولا اللذة الباردة المتغطية بنكهة الخوف اللي كانت بتبقى موجودة جوا قصص جدتي زمان، قصص الغولة والنداهة. وقتها كنت بسأل نفسي، هي المخلوقات دي شكلها عامل ازاي؟ واضح ان الفلكلور الشعبي اختار لها شكل الانثى. وبعدين كبرت وابتديت اروح السينما، وشفت لون شاني وفينسنت برايس وهما بيلعبوا دور الكونت الغامض مصاص الدماء دراكولا اللي شخصيته فتنتني وحيرتني ورعبتني في نفس الوقت. والنهارده انا قربت قوي من اني اعرف حقيقه الكابوس ده. مش كده وبس، دي حتى موميا كنت موجوده في بدروم نفس البيت اللي انا موجود فيه دلوقت، لا وهتصحى كمان بعد 3 ايام. انا مش عارف اصدقاء طفولتي في المنصوره هيقولوا ايه لو عرفوا اللي انا بمر بيه دلوقت. دلوقتي كل حاجة بقت جاهزة، جردل فيه دم خنزير، الخفاش المتحنط، ومعايا 2 علماء مش همامهم غير العلم مهما كانت نتائجه الرهيبة. ولعت الأباجورة. جنب السرير كان فيه مجموعة من الكتب. أول كتاب من فوق كانت قصة برام ستوكر المشهورة دراكولا. واضح أن دكتور ريتشارد حطها جنب سريري عشان يدخلني في المود. شتمته في سري وفتحت الرواية على طول. ريشة خيالي ابتدت ترسم الأحداث في دماغي. خيال الكاتب فعلا رهيب وعبقري ومريض. وصلت للجزء اللي بيدخل فيه الكونت على ضيفه جوناثان هاركر موثق العقود. جوناثان في الوقت ده ما كانش عنده أي فكرة عن حقيقة الكونت، كان فاتح مرايته الصغيرة وبيحلق دقنه. وهنا الموثق بيستغرب، ازاي انا مش شايف انعكاس الكونت في المراية؟ لحظتها عينين الكونت بتتركز على جرح في رقبة جوناثان، جرح من موس الحلاقة. في اللحظة دي الباب خبط، اتخضيت. النتيجة كانت ان الريشة وقعت وخرجت من عالم الخيال للواقع. لما فتحت الباب لقيت الدكتور ريتشارد قدامي.
ايه انت نمت؟
واضح جدا اني لسه صاحي. بص على السرير، لما شاف القصة ابتسم.
واضح انك بتستعد لضيفنا،
رديت عليه بعصبية. ضيفنا ايه يا دكتور، احنا كلنا ضيوفك.
اهلا بيكم كلكم يا سيدي. قولي استفدت ايه من اللي انت قريته؟
استفدت اني محلقش دقني قدام دراكولا.
وايه تاني؟
واني ما ثقش في الناس اللي انعكاسهم ما بيظهرش في المراية. دكتور ريتشارد انفجر في الضحك. كان لابس روب تحته قميص وكرافتة، كان شكله في غاية الأناقة والوسامة. ولع سيجارة من غير ما يعزم عليا زي عوايده، وبعدين عينيه لفت في الأوضة.
ايه ده؟ انت ليه ما علقتش آيات قرآن في الأوضة؟
شاورتله على الكومود، على المصحف اللي المرحومة والدتي ادتولي قبل ما سافر أول سفرية ليا. المصحف بتاعه بس عشان اقرا فيه، مش عشان يحميني من مصاص الدم بتاعك. هز راسه وقام ببطء وهو متجه ناحيه الباب، مر من قدام المرايه المتعلقه على الحيطه. لا، واضح ان اعصابي بايظه. هي المرايه دي مش مصقوله، ولا الاضاءه مش كفايه، ولا الراجل ده صورته ما بتتعكس في المراية. لف وسألني وملامح اهتمام حقيقي مرسوم على وشه.
انت شكلك مخضوض كده ليه يا دكتور؟
مش عارف اعمل ايه، اقول له السبب ولا اكدب. مفيش حاجة، اعتقد ان القصة مأثرة عليا. الدكتور فكر شوية وبعدين
رفعت، في حاجة مهمة.
اتفضل.
في حاجة عاوز اعملها ومش عاوز الدكتور لوفاريسكي يعرفها، توعدني؟
اوعدك يا دكتور.
كويس، حصلني على البدروم بعد 10 دقايق.
الدكتور ريتشارد رمى سجارته على الأرض وبعدين خرج من الباب. قفلت الباب وراه ورحت جاري على المراية. انعكاسي واضح فيها، ممكن تكون لعبة من ألعاب الضوء. في زاوية انكسار للضوء بتحول المية لمراية، ايه المانع ان تكون في زاوية تانية تكون بتحول المراية لسطح ما بيعكس؟ طيب نسلم جدلا ان المراية ما عكستش صورته، معنى الموضوع ده ايه؟ انا ما بؤمنش بالاشباح، وبعدين عاوزني اقابله في البدروم ليه؟ اكيد يعني مش عشان يلعب معايا كوتشينة او يفرجني على مجموعة طوابة، واكيد مش عشان يمص دمي، عشان انا ما بؤمنش بالكلام الفارغ ده زي ما قلتلكوا قبل كده. وايه هي الحاجة اللي عاوز يعملها ومش عاوز دكتور لوفاريسكي يعرفها؟ عامة العشر دقايق عدت، لبست الروب وخرجت من الأوضة وأنا واخد طريقي للبدروم. الطرقة الضلمة وبعدين الترابيزة لسه موجود عليها بقايا العشاء، ميسيس كامينجز لسه ما شالتهاش. باب أوضة الدكتور ريتشارد بيفتح ببطء.
دكتور رفعت؟
لاحظت انه بيتكلم بصوت عالي، فهمستله بصوت واطي، صوت خرج مني زي الفحيح. يلا بينا.
يلا بينا على فين؟
البدروم يا دكتور ريتشارد.
بدروم؟ بدروم ايه؟ انت اتجننت يا دكتور؟
هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ دكتور ريتشارد كان باين على وشه انه بيتكلم جد، واضح انه ما كانش بيهزر. هو مش انت اللي طلبت مني كده؟ الكلام خرج من بين شفايفي عشان يخبط في حاجز صلب بارد ويقع يتكسر عند رجلي.
ثانيه واحده، طلبت منك ايه؟
ان احصلك على البدروم.
امتى الكلام ده يا دكتور رفعت؟
من 10 دقايق لما كنت عندي في الأوضة. خلينا اختصر لكم الحوار ده، الحوار اللي انتوا اكيد استنتجتوا الكلام اللي اتقال فيه. دكتور ريتشارد عارف ومتأكد وبيحلف انه ما جاش قطي ابدا، وانا متأكد انه كان عندي لسبب ما يعرفوش غير ربنا. الحوار كان نتيجته في الاخر ان كل واحد مننا كان متأكد ان التاني يا اما كذاب يا اما معتوه.
عارف يا دكتور رفعت؟
دكتور ريتشارد قال الجملة دي وبعدين ضيق عينيه وهو بيكمل كلامه.
واضح ان احنا الاتنين بنقول الحقيقة.
مش فاهم ازاي يعني؟
الموضوع واضح زي الشمس، في حد حاول استدراجك للبدروم وعشان كده زارك وهو واخد شكلي.
احنا هنرجع للكلام الفاضي ده تاني.
قولي، ما لاحظتش اي حاجة غريبة لما الشخص ده زارك؟
فكرت شوية وبعدين رديت عليه من غير اي اهتمام. لا مفيش اي حاجة غير انه ما كانش ليه انعكاس في المراية. تحب شريحة توست تانية يا دكتور رفعت؟ ميسيس كامينجز سألتني السؤال ده واحنا قاعدين حوالين ترابيزة الفطار. هزت لها راسي يمين وشمال، صبت قهوة زيادة في الفنجان بتاعي وهي بتقول شكلك مرهق النهاردة يا دكتور. جدا، كانت ليلة شنيعة. في شخص زارني ليلة امبارح في الأوضة.
دكتور ريتشارد بصلي وهو بيوسع عينيه عشان يمنعني ان اكمل كلامي.
شيء غريب
ان الشمس لما طلعت خلت اللي حصل امبارح مبهم وسخيف في نفس الوقت.
واضح انها هلوسة غريبة نتيجة ان قريت قصة برام ستوكر المخيفة.
بعد الفطار دخلنا مكتب الدكتور ريتشارد، قعدنا جنب صاحب البيت اللي ولع سيجارة وبعدين ابتسم.
امبارح الدكتور رفعت في شخص لطيف زاره،
وبعدين ابتدى يحكي اللي حصل لدكتور لوفاريسكي. لوفاريسكي اللي قاعد يسمع باهتمام وهو بيبصلي بعينين شبه عينين الصقر. اول ما القصة خلصت قعدنا ساكتين. بعد دقيقتين لوفاريسكي اتكلم.
اعتقد ان الموضوع عند الدكتور رفعت.
سألته وانا مستغرب، مش فاهم قصدك ايه.
رد عليا بثقة،
قصة دكتور ريتشارد ما تحتملش اي شك، بس قصتك ممكن نتناقش فيها شوية.
الدم غالي في عروقي.
قصدك ايه؟ قصدك اني بكذب؟
لا يا دكتور، قصدي انه تهيألك.
هزيت راسي. في الحقيقة انا نفسي بقيت شاكك في كل حاجة. كل اللي شفته كان ملموس ومادي لدرجة مرعبة. انا عمري ما هلوست قبل كده. ممكن تكون كل الهلاوس مقنعة بالطريقة دي.
بس لحظتها افتكرت حاجة. يخرب بيت غبائي.
بقول لكم ايه، تعالوا معايا على اوضتي.
في الأوضة سريري كان بنفس حالته، لأني ببساطة عمري ما برتبه بعد ما أصحى من النوم.
شايفين قصدي إيه؟
وشاورت على قصة برام ستوكر والمصحف الصغير على الكومود، الحاجات اللي اتكلمت عنها مع الشخص اللي زارني بالليل.
دكتور ريتشارد رد عليا،
وإيه المشكلة يعني؟ ما أنت ممكن تكون دخلت حاجات حقيقية، حاجات من اللي موجودة في الأوضة في الهلوسة بتاعتك.
طيب أنا معاك، بس إيه رأيك في ده؟
الاتنين بصوا على الحاجة اللي أنا بشاور عليها، الحاجة اللي بتثبت بما لا يدع مجالا للشك سلامة عقلي. هناك على مشمع الأرضية كان في عقب سجارة، عقب سجارة من نفس النوع اللي بيدخنه دكتور ريتشارد.
دكتور لوفاريسكي اتكلم،
الموضوع بسيط، الدكتور ريتشارد عزم عليك بسجارة.
دكتور ريتشارد عمره ما عزم عليا بسجارة في حياته.
طيب ايه ده؟ اسمع يا صديقي، الحياة معقدة بما فيه الكفاية، انت ليه مالي الدنيا زعيق بسبب عقبة سجارة؟
صوتي عالي اكتر لما الغيظ ملاني.
أنا متأكد إن في حد أو شيء دخل أوضتي امبارح وطلب مني إن أنزل البدروم، وعقب السجارة ده الدليل على صدق كلامي.
وبعدين بصيت لدكتور ريتشارد وأنا بترجاه،
دكتور ريتشارد ما تقول إنك كنت بتهزر وتريحنا من الصفصطة دي.
دي يا دكتور رفعت، أنت عارفني أنا عمري ما بهزر.
أيوة، بس التفسير العلمي الوحيد للموضوع هو أنك بتكذب.
دكتور رفعت ما اسمحلكش، بيتهيالي أنك تقدر تتكلم بطريقة أحسن من كده مع واحد في سن والدك.
الكلام سخن زيادة والموضوع قلب بخناقة.
بيتهيالي أني كنت خلاص هضربه، أو هو كان خلاص هيطردني من بيته.
فاللحظة دي دكتور لوفاريسكي حشر جسمه الضخم ما بيننا.
يا دكاترة من فضلكم احنا نسينا حاجة.
بطلنا كلام عشان نشوف اللي اليهودي عاوز يقوله.
هو الدكتور رفعت كان المفروض يعمل ايه في البدروم؟
مش عارف.
ولا انا كمان عارف.
خلاص يلا بينا ننزل ونبص بصة. نزلنا البدروم، ريحة العفن والتابوت الكئيب الممل في نفس مكانه، مفيش أي حاجة جديدة شدت انتباهنا. الموضوع فعلا غريب، ومش فاضل غير يومين على الميعاد، ولسه كل واحد مننا منشف دماغه على رأيه، بس علامات الاستفهام كترت. يا ترى مين اللي هيضحك ضحكة الانتصار يوم الأربعاء؟ في نص الليل صحيت على صوت ازاز بيتكسر، خدت 30 ثانية عشان افهم انا فين، و 30 ثانية تانية عشان افهم انا مين وبعمل ايه في السرير، وبعدين 10 ثواني عشان انط من السرير. خرجت من الأوضة وانا حافي بالبيجامة، طلعت الدور التاني اللي تهيألي ان الصوت جه منه. سمعت صوت ضعيف طالع من أوضة مكتب دكتور ريتشارد. فتحت الباب، مفيش حد، بس الستارة كانت بتتموج من غير صوت في الهواء اللي داخل من الشباك المكسور جوا الأوضة المظلمة. يبقى فعلا لوح الإزاز اتكسر في الأوضة دي. نورت النور، لمحت شظايا إزاز على الأرض، وطبعا زي عوايدي دست على شظيتين إزاز برجلي الحافية. شتمت في سري وقعدت على الأرض عشان أخرجهم. لحظتها لمحت شخص مستخبي ورا المكتب، الشخص اللي أكيد كسر الإزاز بالعنف ده عشان يدخل المكتب لسبب معرفوش. لو طلعت أجري من الأوضة دلوقت ممكن يهاجمني، عشان كده عملت نفسي مشغول بإني بطلع شظايا الإزاز من رجلي. الدم كان بيصفر في وداني، والأدرينالين بيتضخ بكميات رهيبة في عروقي، وإيديا بتترعش. في لحظة واحدة نطيت فوق المكتب، وبعدين رميت جسمي على الشخص المستخبي وراه. نكمة انفجرت في بطني، خلت الهواء يخرج من بقي. جمعت نفسي بسرعة ورفعت ركبتي عشان اخبطه بين رجليه. سمعته وبيئن، بس هو مين؟ وشه كان مضغط بقناع، ما شفتش غير عينيه البردين، عينين ابرد من فصل الشتاء في لندن، ولونهم رمادي شبه ضبابها. وجهت لكمة قوية لمناخيره ولكمة تانية لصدره. أنا عمري ما كنت رياضي في حياتي، والجودو والكاراتيه ما كانوش معروفين لجيلنا، بس أي إنسان ممكن يقاتل بشراسة عشان يوصل لهدفه، وأنا هدفي كان بسيط، كان إني أمنع خصمي من إنه يقتلني. فضلنا نتصارع وقت طويل، كان قوي وكان شرس، بس أنا كنت غضبان غضب شديد، وده خلى قوتنا متساوية. إيده اتمدت بسرعة ومسكت شيء محطوط فوق المكتب، بعديها بجزء من الثانية حسيت بالشيء ده بيخبطني في راسي، خبطة معدنية تقيلة. لا مش هغيب عن الوعي، حاولت أقاوم الضلمة اللي ابتدت بسرعة تغلف عقلي، بس للأسف ما فضلتش غايب عن الوعي فترة طويلة، ممكن 5 دقايق. أول ما فقت شفت الشيء اللي حسم المعركة مرمي جنبي على الأرض، خرمت الورق الحديد. بطني كانت مقلوبة، بس ضغطت على نفسي وقمت، جريت على رجلين زي الجيلي لحد ما وصلت للباب المفتوح. نزلت السلالم وأنا واخد طريقي للمكان اللي كنت عارف إني هلاقيه فيه، البدروم. وفعلا كان واقف جنب تابوت دراكولا في الضلمة، كان حاطط كشاف النور جنبه على الأرض، كان مقرب وشه من الكونت وبيهمس بكلام ما قدرتش أفهمه، زي ما تكون صلاة وثنية غريبة. بعدين هو الهبل ده مش هيخلص، صرخت صرخة خضتني أنا شخصيا، ومسكت إزازة من على الأرض وهجمت عليه، وبس ما كانش اتحرك للجنب، كان زمان الإزازة كسرت دماغه وخلصت. نط ومسك الكشاف وطفى نوره بسرعة، وبعدين اللكمات انفجرت في كل مكان في وشي. الحيوان ده بيشوف في الضلمة زي الوطويت. المرة دي ما قاومتش كتير، كنت بحاول اخد نفسي وانا حاسس بطعم الدم المالح وبيملى بقي. واضح إني محتاج ألعب شوية كارديو.
نور البدروم نور. دكتور ريتشارد ودكتور لوفاريسكي وقفوا حواليا بالبيجامات وعينيهم منفوخة من تأثير النوم. الأكيد إن ما كانش فيا حيل أتكلم، بس طبعا طاقة التريقة اللي جوايا كانت أقوى من الوجع اللي حاسس بيه في كل حتة في جسمي.
يا دكاترة،
يا دكاترة، أحب أهنيكم على ضمايركم المرتاحة. الدوشة اللي أنا كنت عاملها كانت ممكن جدا تصحي الميتين، ومع كده انتوا ما صحيتوش إلا دلوقت.
وبعدين ضغطت على نفسي وابتديت أحكي اللي حصل. أول ما دكتور ريتشارد سمع قصتي وشه حمر وقام بسرعة وخد طريقه لأوضة المكتب.
وبعدين الوضع هيبقى ايه دلوقت لو نزل من فوق وقال ان مفيش ازاز مكسور واني كنت بهلوس تاني؟ بس لحسن الحظ الكلام ده ما حصلش. الدكتور رجع وهو ماسك في ايده خرمة الورق اللي كانت هتكسر راسي من دقايق.
انت حظك كان حلو يا دكتور.
شاورت على الازازة المكسورة على الارض. على فكرة هو كمان حظه كان حلو.
دكتور رفعت، احنا ناس متحضرين واعتقد ان اللي حصل مش هيمنعنا اننا نلبس هدومنا عشان نتناقش بشكل متحضر. نتقابل في اوضة مكتبي بعد 5 دقايق.
لا لا لا، الانجليز مش ممكن يا جماعة، مش ممكن. عاوزني لما الاقي حرامي عندي في البيت اقوم من السرير اخد دش واسرح شعري وبعدين البس البدلة وانحني له زي الجنتلمان وانا بقول له يا استاذي العزيز، لو ما مشيتش من شقتي خلال دقيقة هضطر اتخذ اجراءات خطيرة.
يخرب بيت البرود.
المهم رجعت اوضتي ولبست وبعدين بصيت على وشي في المراية. الحمد لله ما فيش عاهات مستديمة. بس يا ترى ريتشارد ولوفاريسكي هيفسروا اللي حصل ازاي؟ فقدت المكتب اللي خلاص الستارة بطلت تتموج فيه سألتهم ايه رأيكم؟ دكتور لوفاريسكي رد عليا وهو بيتفادى انه يبص في عينيا. لو عاوز تعرف رأيي، في احداث غريبة بتحصل، الشيء المشترك ما بينها حاجة واحدة، اننا في كل مرة يا اما بنقابلك وانت رايح البدروم او مغمى عليك فيه.
دلوقت جه دور دكتور ريتشارد عشان يتكلم.
تصدقني لو قلتلك يا دكتور رفعت ان انا دلوقت بحاول اخمن القصة اللي هتحكيها لنا المرة الجاية عشان تبرر بيها نزولك البدروم بالليل؟
بجد انا بتكلم مع 2 اغبياء، 2 سامجين. رديت وانا حموت من الغيظ. تفتكروا يعني انا عاجبني البدروم ابو ريحه معفنه، ولا وقعت في غرام الموميا المشوهه، ولا بمارس هوايتي في النوم جنب التوابيت؟ ايه السبب اللي يخليني اكذب عليكم؟
دكتور ريتشارد ما قدرش يمنع ابتسامته ورفع ايديه في الهوا وهو بيحاول يهديني.
انا مش بتهمك بحاجه يا دكتور، بس واضح ان في محاولات بتتعمل عشان تخليك تنزل البدروم لوحدك بالليل.
الموضوع ده ما خطرش على بالي قبل كده، بس دكتور ريتشارد عنده حق. بس برضو ايه السبب؟ ايه اللي المفروض يحصل في البدروم؟ ودي كانت الحاجة اللي قعدنا نفكر فيها.
طب ليه ما يكونش مجرد حرامي عادي؟
دكتور لوفاريسكي بصلي. الحرامية ما بيقفوش جنب التوابيت ويصلوا صلاة غريبة. انت اللي حكيت لنا انه عمل كده، فاكر؟ والحرامية ما بيعملوش صوت عالي وهم داخلين البيت اللي حيسرقوه. الحرامي ده غبي او كان عاوزك تسمعه.
ايوة، والحرامية ما بيدخلوش من شباك الدور التاني، خصوصا لما يبقى عندهم شبابيك في الدور الارضي ممكن يدخلوا منها.
دكتور ريتشارد كح وهو بيسلك زوره.
في حاجه اغرب، انتوا لاحظتوا الازاز اللي اتكسر مجرد فتحة صغيرة، فتحة ما تسمحش بمرور إنسان.
بصيت في عينيه، بس تسمح بمرور، بمرور وطوات. دكتور لوفارسكي اتكلم، لغز تاني، عاوزين رأيي؟ بعتقد ان في جماعة سرية او مجموعة من عبدة الشيطان عارفين ان الموميا موجودة هنا وبيحاولوا يسرقوها. ازاي اصلا مفيش حد يعرف الموضوع ده؟ دكتور ريتشارد رد عليا،
ايوة بس احنا عرفنا اللي عرفناه عن طريق المخطوطات، فايه اللي يمنع ان حد تاني يعرف؟ لازم ناخد بالنا اكتر، مش فاضل غير يوم واحد على البعض. خلينا نعديه على خير، وانت يا دكتور رفعت ما فيش زيارات تانية للبدروم، عشان ما اعتقدش ان المرة الجاية هتخلص على خير. انا عاوزك ترجع مصر حتة واحدة، حتة واحدة ما يكونش فيها اي ثقوب.
دكتور لوفارسكي ودكتور ريتشارد نزلوا، بس انا فضلت في اوضه المكتب كنت بفكر. بما ان الحرامي ما دخلش من الشباك يبقى واحد من الموجودين في البيت، وبما انه قوي يبقى راجل، وبما انه مش انا يبقى حد من الدكاتره، وبما ان عينيه رمادي وجسمه قوي يبقى بالظبط ده بيتفق مع اللي حصل امبارح. دكتور ريتشارد طرف في كل حادثه غامضه، وبعدين يرجع ياكد لي اني بهلوس. بس هو الراجل ده مخبي ايه؟ ممكن يكون بيعمل فيا مقلب ولا مجنون؟ انا مش مستبعد الموضوع ده على فكره، اللي عاش حياته وسط الهبل ده اكيد شخص مجنون او شخص اتجنن. بس برضه ليه انا؟ ممكن عشان انا اصغر واحد فيهم في السن وهيبقى سهل التأثير عليا. مش قادر افهم. على اي حال مش فاضل غير يوم واحد، وانا مفيش اي اختيار قدامي غير ان افتح عينيا كويس واستنى. دخلت اوضتي وقفلت الباب، فتحت الشباك وبصيت منه لفوق على شباك اوضه المكتب المكسور. تهيألي ان في حاجه مبهمه بتخرج ببطء من الفتحه اللي في الازاز. وبعدين عرفت هي ايه. كان وطوات صغير، وطوات فرد اجنحته ولف لفتين في الهواء، وبعدين طار واختفى في الضلمه. يوم الاربع، خلاص كل حاجه بقت جاهزه. في اليوم ده خرجت انا وميسيس كومينجز واتمشينا في الريف الانجليزي الجميل. اتكلمنا عن كل حاجه ما عدا الموميا الموجودة في البدروم. طبعا كنت خايف لساني يفلت مني بكلمة كده أو كده عن الموضوع. الغريب بقى إن كان عندي إحساس إنها عارفة كل حاجة. رجعنا البيت وقت العصر، اتغدينا. بعد الغدا دكتور ريتشارد اقترح علينا ننام شوية عشان هنقضي الليلة سهرانين. وفعلا دخلت أوضتي وعلى طول غرقت في النوم. ترانسلفانيا
الشيطان دراكولا.
دكتور ريتشارد،
دم وخفاش وقمر.
قمر وخفاش ودم. 200 سنة. جنين
الشهر.
الدكتور دراكولا بيدخل الأوضة.
أنا جيت عشان اخدك معايا.
لا من فضلك اديني فرصة تانية.
انا مش عزرائيل يا دكتور رفعت،
انا مجرد مصاص دم غلبان.
بصت يهوذا المليانة بكره الذات. كان في فلاحة في قريتي رايحة الغيط لما مش فاكر. ابعد عني ما تقربليش. للحظة معرفتش انا فين. هي ظلمة الأوضة جزء من الحلم، ولا انا الحلم؟ الشمس غابت والليل جه،
طب ليه مفيش حد صحاني؟ لحظتها عرفت ايه اللي قلقني من النوم. في اصوات خطوات ماشيه بره في الطرقه، في حاجه غريبه في الخطوات دي. دي مش خطوات انسان بيمر من قدام الاوضه بشكل عادي، دي خطوات واثقه بطيئه، خطوات واضح ان الغرض منها ان اسمعها. من غير ما اعمل اي صوت مسكت الاباجوره في ايدي بعد ما خلعت فيشتها من الحيطه، وببطء مشيت ناحيه الباب. الخطوات رجعت تاني، الدم اتجمد في عروقي. صاحب الخطوات دلوقت واقف ورا الباب بالظبط، ممكن يكون ريتشارد ولا لوفاريسكي، وايا كان الشخص ده بيتلصص عليا ليه. مديت ايدي وفتحت الباب. بضوء الطرقة الضعيف شفت قدامي شخص انا عارفه كويس.
دكتور رفعت، في حاجة غريبة حصلت.
كاترين، انت واقفة هنا ليه؟ ايه اللي حصل؟ كاترين كانت بتترعش ووشها اصفر، على عينيها الزرقاء الجميلة كان في غشاوة من الدموع المتجمدة اللي لسه ما سالتش.
ما فيش حد موجود يا دكتور رفعت.
يعني ايه؟ مش فاهم.
ما فيش حد، كل الأوض فاضية، ولا والدي ولا والدتي ولا دكتور لوفاريسكي، كل الأوض فاضية.
غريبة فعلا، كلهم مش موجودين. هي الساعة كام دلوقتي؟
الساعة 11.
يعني مش فاضل غير ساعة واحدة وكنت يصحى. راحوا فين؟ سابوا البيت ولا استخبوا في مكان؟ طب ليه سابوني أنا وكاترين لوحدنا؟
أنا خايفة جدا يا دكتور. أنا نمت بعمق، ولما صحيت ما لقيتش حد.
كانت بتترعش زي ورقة الشجر. ضمتها، شيء اتحرك جوا قلبي. لأول مرة أخد بالي أني عشت 35 سنة من عمري وحيد. شعور غريب أنك تبقى مسؤول عن إنسان يكون محتاج لك لدرجة أنه يبكي. خدتها من إيديها ونزلنا البدروم. كل حاجة زي ما هي، التابوت المشؤوم في مكانه، وماميا الخفاش، والجردل اللي فيه دم الخنزير. هو انت عارفة اللي المفروض يحصل الليلة؟ هزت لي راسها. طيب عارفة ان الميعاد فاضل عليه ساعة؟
ايوة عارفة.
طب انت متأكدة انك دورتي على والدك ووالدتك كويس؟
دورت في البيت والبدروم والجنينة، مفيش أي حد، سابونا ومشيوا.
ولعت سجارة وقعدت على حرف التابوت وأنا بفكر. دلوقت إحنا مقدمناش غير إننا نطلب الشرطة، إيه رأيك؟
المشكلة إن ما عندناش تليفون، وأقرب تليفون على بعد نص ساعة مشي.
يا حلاوة. في اللحظة دي الدنيا ظلمت في البدروم. الصراحة الكهرباء اختارت وقت مناسب جدا عشان تتقطع. ولعت شمعة كانت مرمية على الأرض. ضلنا على الحيطة عبارة عن عملاقين بيراقبوا اللي احنا بنعمله وبيتصنطوا على اللي احنا بنقوله. عارفة يا كاترين، كل الخطوط بتتقابل عند نقطة واحدة، نقطة بتضطرنا لو انتي اننا نكون المسؤولين عن رجوع الشيطان ده. هل فعلا احنا احسن حد ممكن يعمل الموضوع ده؟ هل الشيطان شايف فينا شر خفي بيأهلنا للمهمة دي؟ عامة احنا خلاص
بقينا مجبرين.
كاترين ردت عليا بغضب بيدل على حاجة واحدة، على إنها مش متفقة معايا.
مجبرين؟ وإيه اللي يخلينا مجبرين؟ إحنا نقدر نمشي دلوقت، وبعد نص ساعة بس هنوصل للعمران، هنوصل للدفا والأمان.
صوتي عالي وأنا بحاول أقنعها.
لأ، لو عملنا كده هنفضل طول عمرنا محروقين بنار الفضول، نار عمرها ما هتطفي. هنفضل نلعن نفسنا على جبننا، وهنفضل نسأل نفسنا سؤال ملوش إجابة: هل دراكولا هيقوم؟
احنا ظاهريا بس أحرار، بس في الواقع احنا متكتفين، متكتفين بحبال الفضول العلمي المتينة. احنا ما قدمناش غير اننا نكمل، وحنكمل.
بس يا دكتور،
مفيش بس، لو ضيعنا الفرصة دي مش هترجع الا بعد 100 سنة، وقتها هنكون موتنا وشبعنا موت من غير ما نعرف.
طبعا كاترين كانت صغيرة في السن وما فهمتش كل كلامي، واللي فهمته منه ما اقتنعتش بيه، بس في نفس الوقت ما كانتش تقدر تمشي لوحدها. اللي خطط للي احنا فيه دلوقت شيطان تفكيره جهنمي، وعارف ان اللي هيتحط في الموقف ده مش هيبقى قدامه خيار غير انه يكمل.
طيب والدي ودكتور لوفاريسكي فين؟ مش المفروض يحضروا معنا التجربة؟
معرفش، وما عنديش وقت أعرف. المهم إننا نجهز المكان لاستقبال الكونت، مش فاضل غير 10 دقايق على نص الليل.
جبت جردل الدم وقربته من التابوت، حطيت الخفاش على صدر الموميا، وبعدين طفيت الشمعة عشان ما تضايقش الكونت لما يصحى.
بعد 7 دقايق هيتعامد المشترى على المريخ، والقمر
هيظهر من ورا السحاب.
بعد 7 دقايق بالظبط العلم هيعرف إذا كان السحر خرافة ولا لا.
أنا في الوقت ده ما كنتش بردد غير جملة واحدة بالعربي، العربي اللي هي ما تفهموش:
الشيء ده مش هيقوم، أنا متأكد إنه مش هيقوم. لا، الشيء ده مستحيل يقوم،
وإلا طبعا هنبقى في موقف لا نحسد عليه.
مش فاضل غير 4 دقايق،
3 دقايق.
الساعة دلوقت 12:30 ومفيش حاجة حصلت.
برغم الظلمة كنت شايف حدود الجسم اللي نايم في التابوت، ولمعة عينين كاترين، كنت شامم ريحة الفورمالين، وكنت سامع صوت دقات قلبي. مفيش حاجة حصلت، كله كان وهم.
ولعت الشمعة، المكان نور إلى حد ما، الكونت بقى شكله مبتذل وسخيف بطريقة مش قادرة أوصفها، الوش المتاكل والشعر واه.
الموضوع انتهى.
قلت الكلمتين دول لكاترين، بس كاترين فضلت ساكتة، ما ردتش عليا. نظرة غريبة كانت مرسومة على وشها.
التجربة أكيد دمرت أعصابها، بس أنا ما كانش قدامي حل تاني.
المهم دلوقت أعرف الأغبياء دول راحوا فين. ممكن يكونوا مستخبيين دلوقت عشان يشوفوا المقلب اللي هم عاملينه فيا هيخلص على إيه.
غريبة ريحة الكبريت اللي أنا شمامها دي.
ما علينا،
دكتور ريتشارد اللهبل ضيع حياته في لعب عيال.
مش مهم، المهم إن أنا هرجع القاهرة بذكريات
كل ما هفتكرها هموت على نفسي من الضحك.
غريبة فعلا ريحة الكبريت دي.
دلوقت أقدر أقول بكل ثقة إن العلم هو العلم، وأي حاجة تانية خزعبلات.
بس أنت بصلي بالطريقة الغريبة دي ليه يا كاترين؟
آه، أنا كنت لسه وسيم،
كنت لسه محتفظ بشعري، بس ما كنتش يعني جذاب للدرجة دي، وخصوصا بالنسبة لبنت مراهقة. كاترين، يلا بينا نطلع من البدروم. ما ردتش عليا، انفجرت في ضحك هستيري، فضلت تضحك وتضحك وتضحك في الضلمة. المسكينة اتجننت. كاترين قامت ومشيت لحد ما وصلت للجردل اللي جنب جثة الكونت، مدت ايديها فيه وخرجتها وهي مليانة دم. وبعدين ابتدت تلحسها بتلذذ. كاترين، انت مجنونة؟ انت بتعملي ايه؟ ردت عليا بصوت بارد، انت لسه ما فهمتش لغاية دلوقت يا غبي؟ بجد لسه ما فهمتش؟ هي البنت دي بتعمل ايه؟ اكيد اتجننت. والتابوت فضل في مكانه كل السنين دي، وكنت نايم فيه والصندوق العاج على صدره. عشان كده قصة دكتور لوفاريسكي ما كانتش منطقية، عشان ما ينفعش يتقتل كل مرة وبعدين يرجعوا يحطوه في نفس التابوت بنفس الوضع. مش هتفهم، عمرك ما هتفهم. أسنانها لمعت في الضلمة، وأنا في اللحظة دي فهمت. دراكولا عمره ما أمن التابوت، الطقوس كانت بتتعمل جنب جثته مرة كل 100 سنة، وبعدين روحه تتنقل لواحد من اللي بيعملوا الطقوس. فحالتنا دي أنا وكاترين كنا المختارين، وعشان كده التانيين تم استبعادهم بشكل ما. دلوقت بعد نص الليل كاترين اتغيرت، شربت الدم واسنانها الحادة بتلمع في الضلمة، وبيفوح من جسمها ريحة الكبريت المقرفة. وأنا محبوس معاها في البدروم. للأسف فهمت كل حاجة متأخر قوي. دكتور رفعت، تعالى اقعد جنبي. صوت مغري جاي من عالم بعيد، تعالى. وعشان كده ما تحولتش انا كمان، عشان مصاص الدماء الجديد اكيد محتاج وجبة عشاء. هيتعشى بايه لو اتحولت انا كمان لمصاص دماء؟ قبل حتى ما اقدر افهم اللي بيحصل لقيت نفسي بجري. خرجت من البدروم للطرقة، ومن الطرقة لمدخل البيت. الضلمة خلتني اخبط كذا مرة في حاجات ما كنتش عارف هي ايه. قلبي كان هيخرج من زوري. الجنينة غرقانة في نور القمر. بجري واجري، جريت لحد ما عضلاتي حرقتني، جريت لحد ما قلبي ضخ حمض بطاريات في عروقي، وبعدين جريت شوية كمان لحد ما أخيرا لمحت من بعيد أضواء العمران وشفت ناس. خلال 24 ساعة كنت رجعت البيت العزيز في الدقي. قضيت أيام وأنا بتخيل كاترين وهي ماشية في الغابات اللي حوالين بيتهم وبتدور على ضحية، وتخيلتها وهي ميتة ووتد خشب مغروز في صدرها. بعد شهور اتشجعت وبعت جواب لدكتور ريتشارد، أو بعت العنوان على الأقل. ما جاليش أي رد. بعت 3 جوابات تانيين، والنتيجة إن وصلني جواب من ملك البيت الجديد بيقول لي فيه إن دكتور ريتشارد ما بقاش بيعيش هنا، وإنه هاجر لأستراليا مع أسرته وما يعرفش عنوانه هناك. قضيت ليالي سودة طويلة بسترجع شريط اللي حصل وبحاول أحلله. ممكن يكون كان بيتهيألي، ولا اللي حصل ده كان مجرد حلم، ولا كانت حقيقة بتتلخص ببساطة في إن البنت أعصابها انهارت نتيجة التجربة الرهيبة، ولا كان واقع عشته لما اتحبست في البدروم مع مصاص الدماء. مش عارف، وعمري ما هعرف أبدا. طيب كاترين، هل كاترين اتقتلت بإيدين شخص بين قوسين غير ملوث؟ شخص مثلا زي والدها وبعدين هرب على استراليا، ولا هي اللي قتلت أسرتها وجات قطي وابتدت تمثل عليا، ولا كان مقلب متقن عملوا فيا. أسئلة كتير من غير إجابة. الصراحة مش عاوز أعرف إجابتها. اللي أنا عارفه إني عمري ما هحضر مؤتمر تاني عن أمراض الدم، وعمري ما هروح يوركشاير أو أستراليا، وعمري ما هشوف فيلم تاني لدراكولا. شعر راسي شاب وأنا مستني انتقام الكونت، خصوصا إني بقيت عارف حقيقته. علقت حزم توم وسلاسل فضة على الأبواب والشبابيك، بس الحمد لله مفيش حاجة حصلت. ممكن يكون ستر ربنا، ولا خوفي ده كان مجرد أوهام. بعد سنتين قابلت شيطان تاني من نوع تاني في مكان تاني. شيطان نساني اللي حصل مع الكونت تماما. ايه ده، ثواني، دي قصة تانية. لو عاوزيني احكيها لكم قولولي في التعليقات. دكتور رفعت اسماعيل، القاهرة، يناير 1992.